الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القصص القرآني قصة أصحاب الفيل، وهو يشير إلى قول الله عز وجل في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. والمؤلف اختصر هذه القصة في أسطر معدودة، وبين فقط معاني الكلمات، وذكر في ختام هذا التفسير قوله: وقصتهم معروفة مشهورة. لكن المعلق على هذه القصة ذكر ما ذكره أهل التاريخ والسير والتفسير من تفاصيل هذه القصة، وإن كانت مشهورة عند أهل العلم فلعلها غير مشهورة عند غيرهم. فذكر المعلق ما ذكره ابن كثير في تفسيره بتصرف منه، فقال: هذه قصة أصحاب الفيل بإيجاز. أرسل أبرهة يقول للنجاشي، وأبرهة هو ملك اليمن، والنجاشي هو ملك الحبشة أي ملك النصارى. فأرسل أبرهة إلى النجاشي يقول له: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها. يقول لملك النصارى: سأبني لك في صنعاء في اليمن كنيسة عظيمة، وكنيسة ليس لها مثيل، لم يبن قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء، سمتها العرب القليس أو القليس بتشديد اللام. قال: لارتفاعها، أي جعلها مرتفعة. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة، يعني يجعلها بدلا من الكعبة هذه الكنيسة، يريد أن يصرف أوجه الناس إليها ويترك الناس الذهاب إلى الكعبة. قال: ونادى بذلك في مملكته، أي أشاع هذا الأمر، فكرهت العرب ذلك لأنه سيصرف الناس عن بلدهم وعن مقدسهم وهي الكعبة، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا لأن البيت في بلدهم وفي أرضهم، حتى قصدها بعضهم، أي حتى أن بعض العرب أو بعض قريش
قصد هذه الكنيسة التي بناها أبرهة فأحدث فيها وكر راجعا، يعني جاءها على حين غفلة من أبرهة وقومه، فدخل في هذه الكنيسة وتغوط فيها، أحدث فيها يعني تغوط فيها وذهب. فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة، يعني غضب واغتاظ أبرهة على هذا الفعل، فحلف أن يهدم الكعبة. ليسيرن إلى بيت مكة ولا يخربنه حجرا حجرا، يعني يهدم البيت الحرام، يهدم البيت الحرام. فتأهب أبرهة لذلك، يعني استعد لذلك، وصار في جيش عرمرم، يعني جيش كبير، واستصحب معه فيلا عظيما يقال له محمود، هذا حسب ما جاء في كتب السير، في كتب السير. ومثل هذا يتغاضى عن التشدد في صحة سنده، لأنه أولا وقع هذا الشيء قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أن السير يختلف فيها أو تختلف فيها مسألة التثبت أو مسألة الحرص على صحة سندها، فليست مثل الأحاديث النبوية والأحكام الشرعية. فيذكرون هذا أهل السير، ذكر هذا ابن كثير وذكر هذا ابن هشام وغيرهم من أهل التاريخ والسير، فيقال أن هذا الفيل اسمه محمود. فلما انتهى أبرهة إلى قريب من مكة أغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها، لأن أهل مكة لا طاقة لهم بهذا الجيش العظيم. والسرح أي المكان الذي ترعى فيه إبل أهل مكة، إبل أهل مكة. فأغار على هذا السرح وأخذوا الإبل، فأخذوها. وكان في السرح أي في هذا المكان 100 بعير لعبد المطلب، أي جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبد المطلب. وهذا كان قبل قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الذي أهلك الله عز وجل فيه أبرهة وقومه، أبرهة وقومه كما سيأتي معنا. فكان في هذا السرح 100 بعير لعبد المطلب، وبعث أبرهة إلى مكة من يأتيه بأشرف قريش، والآن خارج مكة وأغار على هذا السرح وأخذ هذه الإبل، ثم دعا أشرف أهل مكة ليتفاهم معه وليتفاوض معه وأن يخبره أن الملك لم يجي لقتالكم، لم يجي لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت، وقصده أن يهدم البيت ولم يقصد قتالكم، ولم يقصد قتالكم إلا إذا دافعتم عن البيت وتصديتم له فحينئذ يقاتلكم، فحينئذ يقاتلكم. هذا معنى كلامه. قال: فذهب إليه عبد المطلب، فلما رآه أبرهة أجله، يعني عظمه وكان عبد المطلب رجلا جميلا، يعني ذا هيبة، ذا بياض، وذا جسم حسن ونحو ذلك، وكان ذا هيبة ورجل جميل. ونزل أبرهة عن سريره، كرسي الملك، كان الملوك يستصحبون أسرة ملوكهم، أسرة ملكهم، وقال لترجمانه، لأن عبد المطلب عربي وأبرهة ليس بعربي، فقال لترجمانه: قل له حاجتك، يعني يقول لعبد المطلب: ما هي حاجتك؟ ماذا تريد؟ فقال للترجمان: يا عبد المطلب، إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي، أن يأتي بال200 هذه 200 بعير التي أخذها، وأن يردها إلي. قال فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، يعني لما كلمتني بهذا قلت هيبتي لك، قلت هيبتي لك، أي لعبد المطلب. لماذا؟ قال: أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه، لا تكلمني فيه؟ تكلمني في 200 إبل وأنا جئت من أجل أن أهدم البيت، فلم تقل حاجتي أن تكف عن هذا الفعل أو أن تترك هذا البيت المعظم عندي. سبحان الله، طلبت الدنيا ولم تنتبه لأمر دينك. هذا معنى كلام أبرهة لعبد المطلب. فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، رب الإبل يعني مالك الإبل، أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه، هذا البيت له رب، هذا الرب سيمنعك من أن تهدم بيته، سيمنعك، أما أنا فما أملك إلا أن أطلب مالي، وهو الإبل الذي أنا ربها ومالكها، أما البيت له مالك وله رب سيحميه. هكذا قال عبد المطلب لأبرهة. فقال: ما كان ليمتنع مني، أي يقول له: ما يستطيع رب البيت أن يمنعني من هدمه، هذا معنى كلامه. ما كان ليمتنع مني، أي أن هذا البيت لا يمتنع مني وسأهدمه. قال: أنت وذاك، قال لعبد: أنت وذاك، أنت وشأنك، أنا أقول لك أنا ما جيت من أجل البيت، أنا جيت من أجل الإبل حقي، أما البيت له رب سيحمي، هذا معنى كلام. قال: فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله وعبأ جيشه، يعني جهز الجيش وجعله مستعدا للغارة والغزو. فلما وجه الفيل نحو مكة أقبل نفيل ابن حبيب، أقبل نفيل ابن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذنه وقال: أبرك محمود، وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، يعني أن الفيل يوجه إلى جهة مكة فيبرك، يبرك ويمنع من السير جهة البيت أو جهة مكة. ما الذي يمنعه؟ لا يوجد أحد يسحبه أو أحد يضربه، وإنما الذي يمنعه هو رب البيت، الله عز وجل هو الذي يمنعه من الاتجاه إلى بيته، إلى بيته. قال: وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه فأبى، يعني في مكانه بارك في مكانه لا يتحرك. قال: فوجهوه راجعا إلى اليمن، لفوا بوجهه جهة اليمن، يعني الجهة المعاكسة، الجهة المعاكسة. البيت هنا وجهه هنا بارك لا يمشي، وجهه هكذا، فإذا بالفيل يهرول يقوم ويمشي، لكن أين؟ جهة اليمن. ووجهه جهة الشام، الجهة التي هي جهة الشام. أنت لما تطوف بالبيت أقول لك هذا الركن اليماني، الركن اليماني يعني جهة اليمن، جهة اليمن. والركنان اللذان في الحجر هذان الركنان يسميان الركنان الشاميان، يعني جهة الشام. فيوجه جهة اليمن يهرول، جهة الشام يهرول، لكن جهة مكة يبرك في مكانه. قال: وجهوا إلى الشام ففعل مثل ذلك، أي يهرول. ووجهوا إلى المشرق ففعل مثل ذلك، الجهات الثلاثة التي هي دون جهة مكة يهرول فيها. فإذا وجهوه جهة مكة يبرك ولا يتحرك هذا الفيل، لأنه مخلوق من مخلوقات الله، والله عز وجل هو الذي يصرفه، وهو الذي آخذ بناصيته سبحانه وتعالى. قال: ووجهوه إلى مكة فبرك، وأرسل الله عليهم طيرا، طير خلق من خلق الله، الله عز وجل يهلك أعداءه بما شاء من جنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. قال: وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، من كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه، رجل فيها حجر، الرجل فيها حجر، والمنقار فيه حجر. قال: أمثال الحمص والعدس، يعني حجر صغير، حجر صغير لمن يعرف العدس. قال: لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، ترمي هذه الطير بتلك الحجارة فما تقع هذه الحجارة على أحد من جند أبرهة إلا وهلك، فمات من مات وهرب من هرب. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق، والعرب على رأس الجبل ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة، لأنهم خافوا على أنفسهم فصعدوا الجبال، أهل مكة صعدوا الجبال فنظروا إلى ذلكم العذاب الذي أنزله الله عز وجل على أبرهة وجنده، فولوا هاربين، ومات منهم من مات، وحمى الله عز وجل بيته. وفي هذا العام الذي وقعت فيه هذه الحادثة ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقرأ الآن كلام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا من فوائد هذه القصة، وأن المراد بالرؤية هنا رؤية التفكر والاتعاظ والعبرة. ألم ترى إلى قدرة الله وعظيم شأنه؟ وعبد المطلب لما قال لأبرهة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، هذا دليل على أن العرب كانوا عندهم تعظيم لهذا البيت، وأنه بيت الله سبحانه وتعالى، لكن أشركوا بالله، كانوا يحجون هذا البيت، بل كان من تعظيمهم للبيت لا يطوف بالبيت أحد في ثوب عصى الله فيه، تعظيما لهذا البيت، تعظيما لهذا البيت. وإن كان هذا فعلهم فعل غير صحيح، لكن هذا يدلك على تعظيم العرب للبيت، تعظيم العرب للبيت. فمن قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته، ألم يجعل كيدهم، يريدون الكيد لهذا البيت ببناء تلك الكنيسة وبصرف الناس إليها وترك الناس للبيت الحرام. قال: وأرادوا إخرابه، أي إخراب البيت، فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه، وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به، ولذلك العرب لم يعني يواجهوا هذا الجيش، لا لجبنهم ولكن لضعفهم وقوة عدوهم وقال: وجاءوا بجمع لا قبل العرب به من الحبشة واليمن، فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة، وخرج أهل مكة من مكة يعني إلى الجبال خوفا على أنفسهم منهم، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أي متفرقة، ليست يعني سرب واحد، حتى يكون النكاية بهؤلاء يعني شديدة وعامة، لا تصيب بعضهم وتتجاوز البعض الآخر. فلذلك أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل، أي متفرقة تحمل حجارة محماة من سجيل، أي من حجارة النار الشديدة الحرارة، ولذلك إذا أصابت أحدهم مات لشدة حرارتها. فهذا معنى قوله: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، أي من حجارة النار الشديدة الحرارة، هذا معنى ذلك. قال فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم، فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول. العصف هو ورق الزرع، يعني صارت مثل الورق، ورق الزرع اليابس، بعضه فوق بعض، بعضه فوق بعض، فتأتي المواشي وتأكله كعصف مأكول. وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم. وقصتهم معروفة مشهورة، وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من جملة إرهاصات دعوته، يعني مقدمات دعوته ومقدمات رسالته، ولله الحمد والشكر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القصة إلى هنا، والله تعالى أعلم.